بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقونا بالإيمان.
أنت السلام، منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام، منك السلام، أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك سيد الخلق، أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق. شفيعي أنت عند الله رسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل أينما كنتم وحيث مجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في الحلقة الثانية من برنامج الذين سبقونا بالإيمان. رمضان مبارك وكريم لكم جميعا أينما كنتم وحيث مجدتم. إذن هذا البرنامج يلقاكم في حلقته الثانية لهذا الشهر الفضيل. البارحة كنا قد وقفنا عند سيرة أبو بكر الصديق، وهم طبعا من الخلفاء الراشدون المبشرين العشرة بالجنة. اليوم كما أشار فضيلة الشيخ في الحلقة الفارطة، سوف نقف بأسماعكم الكريمة شخصية عمر الفاروق، وسنتحدث عنها من خلال نقاط كنا قد تحدثنا من خلالها عن شخصية أبو بكر الصديق. أذكر منها تعريف عام لشخصية اليوم، وكذلك مواقف من حياته وبعض فضائله، كذلك ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الشخصية، خدمته للدين والدنيا، وفي الأخير دائما عبرة من حياته. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا بك الأستاذة، ومرحبا بالمستمعين الكرام. حيا الله الجميع، أفضل ما نحييكم به تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة، فإننا اليوم بإذن الله تعالى تكون لنا وقفة مع عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه.
إذن مستمعي الفاضل، أنتم في الاستماع إلى برنامج الذين سبقونا بالإيمان، ومباشرة يفسح المجال لفضيلة الشيخ لنتعرف معا على شخصية اليوم كتعريف عام لهذه الشخصية. شيخ الفاضل تفضل.
نعم، هو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، وهنا يلتقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام. وقد ذكر أهل التراجم وأهل السير أن سبب إسلامه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إليه أي إلى الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابت في عمر الفاروق الذي فرق الله تبارك وتعالى بإسلامه بين الحق والباطل، لأنهم كانوا قبل إسلام عمر بن الخطاب كانوا يسرون بدعوتهم وكانوا يجتمعون سرا، فلما جاء عمر وأعلن إسلامه قام هو وحمزة في صفين من المسلمين واتجه مباشرة نحو الكعبة يجهرون بلا إله إلا الله بالتكبير، فلم يعد الأمر سرا ولم يعد يخفى لأنهم لم يصاروا في منعة. وقد أسلم بعد حمزة بن أبي طالب رضي الله عنه بثلاثة أيام فقط، يعني جاء إسلامهما متزامنا. هذا قلنا فيما يتعلق بنسبه الذي ذكرنا. أما ذكر صفته والخاصة به، قالوا كان أبيض أمهق تعلوه حمرة طوالا أصلع أجلح شديد حمرة العين في عارضه خفة. نعم. وقال بعضهم أيضا أن صفته في التوراة هي هكذا كما ذكرنا، أن هذه الصفة التي ذكرناها عنه قد نقلت أيضا في التوراة أن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من هو بهذه الصفة، فهذه بعض صفاته باختصار في الحقيقة. ونسبه قلنا يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من بني عدي كما أن أبا بكر من بني تيم، ولكن تيما وعدي وهؤلاء كلهم من قريش يجتمعون مع رسول مع بني هاشم في الأجداد. وقد كان في الحقيقة هذا الرجل عجيب، أمره عجيب، كان القرآن يأتي وفق ما يذكره هو رضي الله عنه وأرضاه، يعني يذكر الشيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاقتراح ثم ما يلبث أن يأتي القرآن مصداقا لذلك.
سبحان الله.
نعم. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. هذا الحديث متفق عليه بين الشيخين. نعم. وتسمى موافقات، نقول موافقات عمر للقرآن تأدبا مع القرآن، لا نقول موافقات القرآن لعمر، ولكن نقول موافقات عمر للقرآن، يأتي بالشيء ثم يأتي القرآن وفقا لذلك.
مواقف من حياته.
أول الموقف هذا الذي ذكرنا أنه حين أسلم مباشرة صدع بالإسلام وأعلنه، وقد كان إسلامه جهرا، وقد كانت هجرته أيضا شهرا رضي الله عنه وأرضاه. قال أهل العلم لما أسلم عمر عز الإسلام وهاجر جهرا وشهد بدرا وأحودا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ للمسلمين، أول من اقترح أن يكون التاريخ الهجري هذا هو عمر بن الخطاب. لما آلت إليه الخلافة استشار الصحابة، فمنهم من قال نبدأ التاريخ من ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال من بعثته، ومنهم من قال من وفاته، ومنهم من قال من هجرته، فاستقر الرأي على أن يكون من هجرته، فهو أول من أرخ للمسلمين هذا التاريخ الذي يعرفونه إلى اليوم الذي فيه نحن الآن في 1443.
هذه هي كل مواقفه؟
لا، سبحان الله العظيم، هذا الرجل مواقفه لا حصر لها ولا عد ولا، بل إنه فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، وكان يصدع بالحق، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، وكان رجلا جلدا قويا، يعني قويا بكل المعنى، قوي الإيمان، قوي البنية، قوي المعتقد، قوي النظر، قوي العقل، فأعطاه الله تبارك وتعالى قوة منقطعة النظير، وهو صهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شأنه في ذلك شأن أبي بكر الصديق، كل واحد منهما زوج ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر زوجه عائشة وعمر زوجه حفصة. هذا عمر الذي قلنا أنه الفاروق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليه ثناء عجيب، يعني يثني عليه ثناء عجيب لعلمه ولدقة فهمه ولقوته وصلابته في دين الله تبارك وتعالى.
نعم. هل من إضافة؟
المواقف الحقيقة لو نظرنا أنه في يوم بدر، وقد ذكرنا مسألة رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يوم بدر أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل الفدية من الأسرى وأن يقربوا فتضرب أعناقهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه، أخذ برأي أبي بكر، ولكن مع ذلك جاء القرآن على وفق ما اقترحه عمر، فقال الله تبارك وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ثم وقال ما كان النبي والذين آمنوا يكون لهم أسرى حتى يثخن في الأرض، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب من الله سبق لا نزل علينا عذاب من الله ولما نشا غير عمر، أو قال في رواية أخرى لو نزل عذاب من الله لما نشا غير عمر، لأنه هو الذي اقترح هذا الاقتراح الآخر وهو أن يقربوا فتضرب أعناقهم. فهذا من وقال أيضا من زيادة في ذلك أنه اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل واحد يأخذ قريبه حتى لا تكون فتنة بين القبائل الأخرى. هذا من بين مواقفه، ومن بين مواقفه مسألة زجره لمسألة وقوفه في أهل في وجه أولئك الذين أتوا بالإفك ومعارضته لهم، ومسألة أيضا اقتراحه أن يكون زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في حجاب حتى لا يكون كعامة المسلمات، أن يكون هناك شيء يتميزن به حتى يعرفن فلا يؤذين. وهذا يعني بينما يعرف عنه هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لما آلت إليه الخلافة فإنه رؤي فيه العجب العجاب من نصرة دين الله تبارك وتعالى، ومن الرأفة على الضعيف، ومن الوقوف في وجه المتسلط، ومن خدمة الضعفاء. وقد كان يذهب ناقلا الطعام على منكبه رضي الله عنه وارضاه للضعفاء يوزعه عليهم في بيوتهم. وكان يقول أنه إذا ذكر له بعض فضائله، فضائله هو نفسه وما كان له من السبق في هذا الإسلام، يقول كل هذا لا يغريني ولا يغرني، بل إني أخشى ذنوبي، أرجو عند الله سبحانه وتعالى أن أخرج منها كفافا، يعني يكفيني أن أخرج لا متبوع.
ما شاء الله. وفيما يخص فضائل عمر الفاروق،
لا شك أن تلك الفضائل كثيرة كثيرة جدا 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 لا حصر لها أيضا. فهو قلنا ثاني خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العشر المبشرين بالجنة، وهو من الأربع الخلفاء الراشدين، وهو من أهل الشورى، وهو من كل الأمور، يعني ما من أمر من أمور هذا الدين إلا وتجد لعمر فيه السبق، تجد له فيه السبق، يعني لا أحد يسبقه في شيء إلا ما كان من أمر أبي بكر رضي الله عنه. أما أبو بكر فقد تقدم الكلام عليه. ففضائل عمر في الحقيقة من بينها مثلا، من بين ما من الله تبارك وتعالى على الناس في خلافته، أن كل الفتوحات إنما كانت في خلافة عمر جلها، يعني جل بلاد فارس وبلاد الروم ومصر وهذه كلها إنما فتحت في خلافة عمر، وليس أحد يبغضه أهل الشرك والمجوس وغيرهم مثل ما يبغضون عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأنه هو الذي فتح بلادهم، وهو الذي جعلهم يدخلون دين الله كرها.
نذهب إذن مستمعي الأفاضل مباشرة إلى ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على شخصية عمر الفاروق. الثناء شيخ الفاضل على هذه الشخصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع أن تقول فيها؟
نعم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. والحديث متفق عليه. هذا من جهة. وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. هذا أيضا من فضائل هذا الرجل العجيبة، فضائله التي لا مثيل لها. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد أمتي في أمر الله عمر. أشد أمتي في أمر الله، يعني الصلابة في دين الله تبارك وتعالى. وعنه أيضا عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فقال: بينما أنا نائم أوتيت بقدح فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج من أطرافي، ثم أعطيت فضلي عمر، فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضله، من فضل شرابه فشرب منه عمر. فسئل: بماذا تؤول هذه الرؤيا؟ ورؤيا الأنبياء كما هو معلوم وحي، ورؤيا الأنبياء حق، ليست كرؤيا الناس الآخرين الذين قد يكون بعضها من الشيطان. فقال فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يشرب فشرب حتى إنه لا يخرج من تحت أظفاره، ثم ناول عمر بقية شرابه ذلك. فقيل له: ما بما أولت؟ قال: العلم. يعني عنده من العلم ما لا يكاد يوجد عند غيره. فهذه من بين فضائل هذا الرجل العجيب. وقد كانت خلافته بعد خلافة أبي بكر الصديق مباشرة بإجماع الصحابة من غير ما نكير، لم يخرج أحد ينازع عمر في هذا الأمر، فاستتب له الأمر تماما كما ينبغي. وقد استمرت خلافته لعشرة أعوام وبضعة أشهر، وكان أصغر من أبي بكر بذلك القدر، فلما اكتمل له الفارق الذي بينه وبين عمر أبي بكر توفاه الله عز وجل له. وأبو بكر كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعاش بعده سنتين، فتوفوا جميعهم رضي الله عنهم وأرضاهم على السن التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة. يعني نقول أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين بسنتين وعاش بعده بسنتين، عمر أصغر من أبي بكر بعشر سنوات وعاش بعده 10 أعوام، وتوفي على نفس العمر 63 سنة. أي نعم. وكل الفتوحات قلنا التي نراها اليوم، البلاد التي وصل إليها الإسلام جلها إنما وصلها في خلافة عمر. في خلافته فتحت الشام، وقد ذهب رضي الله عنه بنفسه إلى أن وصل إلى بيت المقدس وكتب العهد المعروف، العهد العمرية المعروفة. وفتحت مصر وولى عليها عمرو بن العاص، وفتحت بلاد فارس. أمور يعني الفتوحات كلها إنما كانت في خلافته. نعم، رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. هذا هو كل شيء عن الثناء.
ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كثير، متفرق في بطون الكتب ومتفرق في كتب السير والتراجم. وثناء يعني في الحقيقة إن تجاوزنا حقبة أبي بكر الصديق فلا نجد ثناء شبيها بما أثنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بعد أبي بكر الصديق طبعا. أي نعم.
إذن مستمعي الأفاضل، دائما أنتم في الاستماع إلى برنامج الذين سبقونا بالإيمان، وهما لشيخ الفاضل نقف عند خدمته أو خدمة عمر الفاروق للدين والدنيا.
نعم، من بين الخدمة قلنا فتوحاته، ومن بين الخدمة أن جعل للمسلمين ديوان، يعني ما كان هناك سجل تسجل فيه الحالة المدنية نقول وأسماء الناس وأسماء الموظفين إلا في زمن عمر فما بعد. يعني جعل لهم ديوان تكتب فيه أسماء كل من له علاقة بالدولة ومن تدفع له أجور ومن له حقوق وكذا، هذا من بين خدمته وتنظيمه للأمور العامة. وقد قال ثابت بن الحجاج، قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، تزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا الكلام يقوله للناس ويبدأ هو به بتطبيقه في نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وعن الأحنف قال لي عمر الخطاب: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. هذه النصائح هو في الحقيقة تجده دائما يعطيها للناس ويبادر إلى تنفيذها مباشرة في نفسه. هذا ما ينبغي أن يكون، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال كل داعية وكل واعظ. عندما تعظ ابدأ بنفسك، عظ الناس وعلمهم، وافعل أنت الذي تدعو الناس إليه وتعلمهم إياه، وكن السباق إليه، وإياك أن تكون مخالف له. وقد قال الله تبارك وتعالى في قصة شعيب رضي عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثم إن عمر بن الخطاب من عجيب أمره رضي الله عنه وأرضاه أنه لما طعن طعنة التي كانت سبب وفاته وعاش بعدها 3 أيام، يوصيهم بأمر الصلاة، يوصي الناس يقول لهم: إياكم والتفريط في الصلاة، يوصيهم بحضور وشهود الجماعات، ويوصيهم باتحاد الكلمة وبالوحدة. ثم أوصاهم بأمر الخلافة وجعلها شورى بينهم، ولم يجعل ابنه من بين من تؤول له الخلافة. قال لهم: الخلافة في فلان وفلان، وذكر 6 المتبقين من 10 المبشرين بالجنة، بقي منهم في ذلك الوقت 6، فذكر هؤلاء 6 وقال أن لا تخرج عن هؤلاء، وأن ابنه عبد الله بن عمر يشارك في الرأي وفي المشورة وفي النصيحة وفي الرأي وفي الإرشاد، ولكن ليس له حق أن يترشح لها. هذا من ورعه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من تمام إنصافه، لأنه يعلم أنه ليس لابنه عمر عبد الله بن عمر حق في التقدم على قوم فيهم عثمان وعلي وأمثال هؤلاء. فهذه خدمة جليلة قدمها للناس، يعني كي يكون الأمر مشهورة.
نذهب إلى العبرة.
نعم.
العبرة من حياة عمر الفاروق.
جيد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: خطب عمر الناس وهو خليفة، وعليه إزار فيه 12 رقعة. هو خليفة للمسلمين وهو يلبس إزارا مرقعا. هذا الرجل إذا كان هكذا وهو في الخلافة فماذا نقول قبل أن يكون في الخلافة؟ فعن مصعب بن سعد قالت حفصة لعمر: يا أمير المؤمنين، لو اكتسبت ثوبا هو ألين من ثوبك وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك فقد وسع الله من الرزق وأكثر من الخير. فقال إني سأخاصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ وكذلك أبو بكر فما زال يذكرها حتى أبكاها، فقال لها أما والله لأشاركنهما في مثل عيشهما الشديد لعلي أدرك عيشهما الرخي. هي حينما تقول له الآن الأمر قد تغير وقد وسع الله سبحانه وتعالى وبسط في الرزق، فهل لا وسعت على نفسك؟ فيقول لا أريد أن أكون إلا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أبو بكر، وأريد أن أعمل بمثل عملهما لعل الله يجمعني بهما، وقد جمعه بالفعل بهما. فكان صاحبهما في الدنيا وهما يمشيان على وجه الأرض، وكان صاحبهما أيضا اليوم وهما في قبورهما صلى الله على رسول الله ورضي الله عن أبي بكر الصديق وعن عمر، فكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الحجرة، في الحجرة الشريفة التي فيها روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صحبة اختارها الله وأرادها عز وجل لهما، اختارهما لها وأرادها لهما، فكانا صاحبيه في الدنيا وصاحبيه في القبر وصاحبيه يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعمر من أهل الجنة باتفاق المسلمين إلا الفرق الضالة، نسأل الله العافية، الروافض ونحو ذلك. أما عامة أهل الإسلام فإنهم مجمعون على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل الجنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح أنه ذات مرة رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء كما تقدم وحي، رأى قصر فقال لمن هذا؟ فقالوا له عمر، لعمر. قال فأردت أن أدخل ثم تذكرت غيرتك، تذكرت غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فلما حكاها لعمر بكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟
نعم، ما شاء الله. إذا تحدثنا عن وفاته شيخي الفاضل،
جيد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه استمرت خلافته لعشرة أعوام وزيادة يسيرة، ثم إنه ذات مرة خرج لصلاة الفجر يؤم الناس، فلما أحرم وشرع في القراءة مباشرة تقدم إليه أبا لؤلؤة المجوسي، ذلك المجوسي بحربة مسمومة، وهو في ظلام الفجر، يعني في ظلام الليل في المسجد النبوي يصلي بالناس صلاة الفجر، فطعنه بها طعنات. ثم إنه لما ترك عمر ذهب إلى الآخرين وطعن 11 أو 13 رجلا ومات منهم بينهم 7، فتحامل الناس عمر وخرجوا به، وأتم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه الصلاة بالناس، صلى بهم صلاة خفيفة، وعمر أصلا صلاته طويلة، يقرأ في صلاة الفجر سورة يوسف أحيانا ويقرأ سورة النحل، ولكنه ما استطاع أن يكمل بسبب هذه الطعنة، وكان ينادي ويقول قتلني الكلب أو طعنني الكلب. نعم، فلما خرجوا به سألهم من الذي فعل بهذا؟ فقالوا له فعله فلان، فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يدي رجل من أهل الإسلام، لأن الرجل ما كان مسلم الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فنحن نبرأ إلى الله من ذلك الصنيع، ونبرأ إلى الله من هذا القتل، ونبرأ إلى الله من تلك الجريمة، ولا نرى أنه يقدم عليها مسلم، بل إنما يقدم عليها من كان معاديا للإسلام، وهذا الرجل الذي قتله كان مجوسيا، أبا لؤلؤة المجوسي المعروف. نعم، فبقي 3 أيام رضي الله عنه يمرض في بيته، ثم في اليوم الرابع توفاه الله عز وجل إليه ودفن بجوار صاحبيه بعد أن طلب ذلك من عائشة رضي الله عنها. عائشة كانت تريد المكان الذي بقي في الحجرة، المتسع الذي بقي في الحجرة تريده لنفسها كي تدفن إلى جنب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبو بكر. فلما طلب منها عمر ذلك واستأذنها قالت أوثرك اليوم على نفسي، فأعطته المكان وأذنت له أن يدفن في حجرتها، وقد كانت تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرة ووالدها أبو بكر وتسلم عليهما، ثم لما صار عمر هناك صارت لا تدخل إلا بحجاب. نعم، لأنه أجنبي منها رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
ما شاء الله، ما شاء الله، هذا هو كل شيء شيخ الفاضل في حلقة اليوم. الحلقة المقبلة إن شاء الله سوف نتحدث عن،
ونتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه.
إن شاء الله، إن شاء الله. إلى ذلكم الحين إذن شيخ الفاضل، مستمعي الأفاضل، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقون بالإيمان.
أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك سيد الخلق، أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق. محمد يا ابن عبد الله شفيعي أنت عند الله. محمد يا ابن عبد الله شفيعي أنت عند الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. عليك أصلي يا خير من سار على الأرض، سار على الأرض، أفوز بها أمام الله وأسقى شربة الحوض، وأسقى شربة الحوض. محمد يا ابن عبد الله شفيعي أنت عند الله. محمد يا ابن عبد الله شفيعي أنت عند الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله.
رحمة الله تعالى وبركاته.